أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الفرع الأول من المسألة الثالثة. لابد أن نستذكر في البداية قبل الولوج إلى تكملة البحث، المسألة الثالثة وهي مسألة عامة البلوى وهامة جدا على مستوى الفتية والابتلاء وعلى مستوى البحث الصناعي أيضا، التي صدرها الماتن أعلى الله مقامه الشريف بقوله: لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما، فإما أن يكون عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا، فإن كان عالما بالحكم والموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته. طبعا استثناء الأماكن الأربعة ما بفيد فائدة زائدة هنا، واضحة يا إخوان، هذا بحث مبنائي. إن قلنا بالتخيير في الأماكن الأربعة فيستطيع أن يصلي إما تمام وإما قصر، وإن قلنا بعدم التخيير فلا تستثنى، والمشهور هو التخيير وإن استشكل فيه بعض الأعلام. بطلت صلاته، وسيأتي بحث إن شاء الله مستقل، ووجبت عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وإن كان جاهلا بأصل الحكم ينتشر. هذا فرع ثاني صراحة. إذن الفرع الأول العالم بالحكم، يعني بأن المسافر سفرا شرعيا طبق الضوابط، حكمه التقصير في الصلاة، وعالم بالموضوع يعني يعلم بأن المسافة التي قطعها هي المسافة الشرعية وأن الوجهة وجهة شرعية، يعني شرائط التقصير، وهو ملتفت إلى أن وظيفته القاصر لا ناس ولا ساهن، ومع ذلك صلى تماما متعمدا ملتفتا. قلنا بأن هكذا إنسان من الواضح طبقا للقاعدة أن صلاته باطلة، لا شك في أن الصلاة باطلة. إذ أدنى ما يقال في حق هذا الإنسان أنه لم يأتي بعمل عبادة، إذ كيف تتأتى منه نية القربة؟ إذ إما لم يقصد التقرب أو قصده صوريا على طريقة قصد التشريع، وكلاهما لا يقرب كما هو واضح. أيضا هو لم يأتي بالمأمور به مسلم، هو ملتفت إلى أن حكمه الواقعي هو الاتيان الركعتين، ومع ذلك جاء بأربع ركعات، لم يأتي بالمأمور به، والمأتي به لا دليل على إجزائه عنه. طبعا هذا الثاني كلام تنزل يا إخوان، إذا فرع كونه عمل عبادي حتى نقول بأن المأتي به هل يجزي عن المأمور به أم لا يجزي؟ لابد أن يكون من سنخه عبادة حتى نبحث أنه يجزي أو لا يجزي، وهذا ليس بعبادة. جيد، إذن لا مجال للبحث بالنسبة للامتثال في المقام أبدا، إنما الكلام في أن هذا الإنسان هل تجب عليه الإعادة في الوقت وهل يجب عليه القضاء في خارجه أم لا؟ وهنالك فرق جوهري في البحث بين الإعادة وبين القضاء. إذ الإعادة في المقام ليست إعادة بالدقة، هي اتيان وامتثال للمأمور به الذي لم يأتي به أصلا، لأنه لم يأتي بالعمل العبادي. بينما في القضاء، لأن القضاء بأمر جديد، يوجد مجال للبحث عن تخصيص قاعدة اقضي ما فات كما فات بمورد من الموارد. إذ هذه القاعدة ليست قاعدة عقلية، قاعدة شرعية، والشارع الذي جعلها يستطيع أن يضيقها، لكن هذا كما هو واضح يتوقف منهجيا على وجود دليل يدل على ذلك. الماتن في المقام أفتى، وهي فتوى المشهور، بوجوب الإعادة، ويكفي في التسمية إعادة ولو الإعادة الصورية في الوقت، مش المعاد صوري جيد، والقضاء في خارجه. أفتى بالاثنين معا، وهذا معنى التمسك بالقواعد العامة في المقام. نحن قبل التعطيل أيدنا هذه القاعدة العامة بطوائف من الروايات، إذا بتتذكروا جئنا بعينات منها، بعضها وارد في من نقص في صلاته عنها، بعضها وارد في من زاد في صلاته، بعضها على القواعد التي ألمحنا إليها قبل قليل، لأنه لا تتأتى من بنية القربة. جيد، ثم انتهينا في آخر يوم اللي صار البحث فيه شيئا ما، أنا أشعر مضغوط وسريع لأني كنت بصدد الوصول إلى رأس المطلب قبل التعطيل حتى لا نبتلى بما ابتلينا به بالفعل. من ضمن الروايات التي تقدمت الرواية الرابعة والسادسة من روايات الباب السابع عشر. جيد، الرواية الرابعة، طبعا في روايات أخرى لكن ضعيفة السند، ما لها داعي، وبنفس المضامين تقريبا أو بعضها. الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، بحثنا نحن السند قبل التعطيل، ما راح أبحث من جديد، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام. واضح السند، واضح الصحة طريقا ومستطرقا، يعني طريق الشيخ الطوسي إلى ابن محبوب والسند المذكور. قلنا لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في السفر أربعا، أي يعيد أم لا؟ قال إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا. فسرت له لأن آية التقصير فيها أكثر من وجه يا إخوان، آية التقصير مو واضح أنها مربوطة بالسفر، قلنا هذا وبحثنا في بداية صلاة المسافر، لأنه أخذ فيها قيد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا أقرب إلى صلاة الخوف المطارد منه إلى صلاة التقصير في السفر. جيد، وفسرت له فصلى أربعا أعاد، يعني شو؟ يعني إذا عالم بالحكم أعاد. جيد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه. في الحقيقة الرواية ربطت الإعادة وعدم الإعادة بالعلم بالحكم وعدم العلم بالحكم، عالم بالموضوع أو مش عالم بالموضوع ما تعرف في الرواية، عامد والله مش عامد ما تعرض، ناسي والله مش ناسي ساهي أو غير ساهي ما.
إذن الرواية ربطت الإعادة وعدم الإعادة بأي شيء؟ بالعلم بالحكم والجهل به. كل من علم بالحكم فعليه الإعادة، كل من جهل بالحكم فلا إعادة عليه.
والرواية
قدرها المتيقن أنها ناظرة للإعادة في الوقت. أنا لا أنفي التعبير بالإعادة خارج الوقت في لسان الروايات الذي هو اصطلاحا يقال له قضاء، لكن لا شك ولا ريب في أنها جزما تشمل الإعادة في الوقت، الإعادة الاصطلاحية طبعا. وعلى هذا الأساس إذا لم تكن هنالك إعادة في الوقت فجزما لا يوجد قضاء في خارج الوقت للأولوية كما هو مسلم في محله، لأنه لا معنى للقول بالقضاء خارج الوقت وعدم وجوب الإعادة في الوقت. العكس صحيح، أن يقال بالإعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء خارج الوقت له مجال، أولوية منعكسة. أما أن لا يعيد في الوقت ويقضي خارج الوقت فهذا لا مجال له. هنا يمكن أن يقال بأن الرواية مطلقة في وجوب الإعادة على العالم بالحكم وعدم وجوبها على الجاهل بالحكم، يعني للعامل وغير العامل، للعالم بالموضوع، لأن الفروع الجاية رح نستفيد من نفس الرواية ما رح نعيدها. موضوع أنه فعلا قطع المسافة أو لم يقطع المسافة. لا فسرت له الآية. هذا لا يعني هو بالفعل أنه عرف أنه قطع 22 كيلومتر أو ما يعرف. ما في تلازم. كثير منا الآن يعلم بالحكم ولكنه لا يعرف المسافة. يعرف المسافة نظريا، لا يعرف المسافة التي قطعها بالفعل على أرض الواقع بالمضار. يعني أنا أعرف أن مسافة السفر 44 كيلو مثلا، لكن لا أعرف أنه من هون على الزهران ذهابا وإيابا بيطلعوا 44 ولا ما بيطلعوا. هذا الموضوع جيد. على هذا الأساس إنما السؤال المهم يا أخوان أنه هذه الرواية تشمل العامد الملتفت، والله ما تشمل العامد منصرف عنه. إذا أخذنا بالألفاظ فقط، الألفاظ كإطلاق لفظي، يمكن أن يقال بأنه يشمل العامل وغير العامل، الناسي وغير الناسي، كما يشمل الجاهل بالموضوع غير الجاهل بالموضوع. فصل فقط جعل الميزان هو العلم بالحكم والجاهل بالحكم. لكن هل نستطيع أن نجزم بإطلاق يشمل العامد الملتفت للآتي بصلاة أم لا؟ نقول ظاهر السؤال مش عن الإنسان الذي لا يطبق أعماله على الموازين الشرعية، ظاهر السؤال والجواب من الإمام أن السؤال عن إنسان يطبق أعماله على الموازين الشرعية، إنما مشكلته أنه متفقه في الدين عارف بالموضوعات أو غير متفقه في الدين وغير عارف بالموضوعات. من هنا فصل الإمام بين علمه بالحكم وجهله بالحكم. وعموما لا يؤثر بالحظ هذه الرواية باعتبار أن العالم بالحكم عامد أو غير عامد عليه الإعادة، واضح، واللي عليه الإعادة بطريق أولى عليه القضاء. جيد، لا العالم من عليه الإعادة لا مو بطريق أولى عليه القضاء، العكس بالعكس، الأولوية معكوسة، من عليه القضاء عليه الإعادة في الوضع. جيد، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي السادسة من الباب، وبإسنادي عن حسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي. الكلام هو الكلام، طريق الشيخ الطوسي الحسين بن سعيد ثلاث أو أربع طرق صحيحة، وبقية الرجال هم أجلاء الطائفة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام صليت الظهر 4 ركعات وأنا في سفر. قال أعد. صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر.
قال أعنت.
أعنت
عن من الوقت طبعا الظاهر هون أن السؤال بعد ما رجع من السفر وهو من أهل المدينة عبيد الله تعالى الحلبي. لكن هل هذا يحمل على قضية خارجية أو يحمل على قضية حقيقية؟ يعني بعبارة أخرى عبيد الله الحلبي عم يسأل عن قضية فرضية ولا عم يسأل عن امتلاك شخصي له؟ لا مانع من أن يبتلى. أنا لا أوافق على ما ذكره السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه من أن عبيد الله بن علي الحلبي أو السيد الخوي الذي تابعه عليه أجل من أن يسأل عن هكذا شيء أو أجل من أن يقع في هكذا شيء. إذ قلت أنا مراراً يا إخوان هذه القاعدة قاعدة القرائن بقرينة التجليل، وإن آمنا بها كبروياً لكن لا نؤمن بها صغروياً في غالب الموارد. شو المقصود؟ المقصود أن هؤلاء الرواة صاروا أجلاء في طول هذه الأسئلة والأجوبة. مش كانوا أجلاء قبل ما يسألوا هذه الأسئلة للأئمة عليه السلام؟ شو عبيد الله بن علي الحلبي ولد من بطن أمه جليل، هو صار جليل في طول تعلمه وتفقهه عند الأئمة عليه السلام. نعم، معنى أني أؤمن بالقاعدة الكبراوية أنه إذا ثبت في مورد أن سؤاله بعد أن بات جليلا وكان سؤاله لتكليف نفسه أو لاستفهام شخصه، نعم لا بأس قرينة التفهم. لكن جيبوا لي مورد نستطيع أن نجزم به في هذه الأمور. مين قال إنه عبيد الله بن علي الحلبي مش عم يسأل ليفهم الجالسين؟ كثيرا ما يستخدم هذا الاسلوب بين جليل من اجلاء اصحاب الامام الصادق والامام الصادق عليه السلام حتى الجالسين يفهمون. لا لا هذيك درجات، هذيك تفاوت الدرجات في الاحكام البديهيه الواضحه لا تتاثر. هذا واحد. اثنان، بالنسبه لقضاء الصلاه في خارج الوقت كما هو ظاهر السؤال هنا قضية محل خلاف محل كلام بين المحققين والعلماء واختلفت الأنظار فيها. لا مانع من أن عبيد الله بن علي الحلبي حتى لو كان في مستوى من مستويات الجلالة يسأل للتأكد من الإيمان. مش مسألة عامة البلوى إنه الإنسان يصلي تماما في موضع القاصر ثم لا يتذكر إلى ما بعد الوقت عندما يعود إلى المدينة يسأل الإمام سلام الله عليه. فالشمول للإعادة في الوقت قد يكون بمثابة من الوضوح والبداهة، لكن للإعادة خارج الوقت المعبر عنه اصطلاحا بالقضاء مش بمثابة من البداهة والوضوح. لكن هل تحمل الرواية على العامد الملتفت؟ كما هو محل كلامنا في هذا الفرع الأول، أم أن ظاهر السؤال لا صليت أربعا يعني استرسالا إما جهلا بالحكم إما جهلا بالموضوع إما نسيانا وسهوا. لا هو جاهل لا بالحكم ولا بالموضوع. كمان انتبهوا يا أخوان في حالة ثالثة، مرات بيكون الإنسان عالم بالحكم وعالم بالموضوع لكن متعود يصلي أربع ركعات قليلا ما يسافر فاسترسالا يصلي أربع ركعات بعد ما خلص الصلاة انتبه أنه صلى أربعا. هذه ما بتصير، هذا الناسي أو الساهي. طيب على هذا الأساس ولو عبرنا بالقضية الفرضية كما عبر السيد الحكيم في المستمسك والسيد الخوئي وأن هذا السؤال ليس عن وظيفته الشخصية، مع ذلك لا ينبغي أن نحمل الرواية على العامد الملتفت المبارز لله في حكمه، فإنه خلاف ظاهر السؤال. ظاهر السؤال أنه إنسان وظيفته هكذا وصلى هكذا مع أنه إنسان يريد الصلاة مش مع أنه إنسان يريد اللعب بأمر المولى. هذا العامل الملتفت إنسان يلعب بأمر المولى يخالف أمر المولى جهارا نهارا. فأنا لا أرى هذه الرواية والله العالم أساسا مش شاملة لمحل بحث للعامل الملتفت. طيب إذا قلنا الرواية الأولى منصرفة أيضا حتنحل المشكلة. جيد، الرواية الثالثة يا أخوان، الرواية الثالثة في الباب هي صحيحة العيص من القاسم المروية في الكافي، وهي الرواية الأولى من الباب. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب القمي عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم، كلهم ثقات، والعيص نصص على وثاقته مع كون الراوي عنه هنا صفوان. جيد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا. هذا تفصيل. طيب هذه الرواية هل نفهمها بلحاظ السؤال بأنها سؤال عن شخص متعمد؟ عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، يعني عالم بالحكم وعالم بالموضوع وملتفت مش ناسي أبدا ولا ساهي، ومع ذلك إجا صلى. أنا لا أحتمل أصلا، مش بس لا أحملها على هذا، أنا لا أحتمل هذا المعنى يا أخوان، لا أحتمل إنه حتى العامد مسؤول عنه في المقام. ظاهر هذه الأسئلة أنها تسأل عن حال إنسان يطبق أعماله على الموازين الشرعية ووقع في خلل، إما لجهل بحكم أو لجهل بموضوع أو لنسيان وسهو، واحد من هذه. طيب جيد، قال إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا. طيب إذا حملنا هذه الرواية، إما قلنا انصرافا عن هذا أو إنكار إطلاق إلى هذا بقرينة السؤال والجواب، فلا شك ولا ريب أنه لا يوجد أي تنافي بين الرواية، سوى أن الرواية قالت، الرواية رقم أربعة قالت وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه. نحكي بلحاظ العامدة مش بلحاظ الحالات الثانية، العامد الملتفت فلا إعادة عليه، يعني لا في الوقت ولا في خارجه، هذه متعرضة فقط للجهل بالحكم، هذه شاملة للجهل بالحكم والجهل بالموضوع. فعلا ما عم نحكي عنه نحن هذول، فعلا عم نحكي عن العامد الملتفت. قلنا لا تلك ناظرة للعامد الملتفت ولا هذه ناظرة للعامد الملتفت، إذا ما عندنا روايات خاصة في العامد الملتفت، إذا ما عندنا روايات خاصة في العامد الملتفت فنبقى ومقتضى القاعدة، القاعدة في الوقت الإتيان بالعمل، أنا ما بسميها إعادة وإن عبر عنها بالإعادة، والقضاء في خارجه للقاعدة العامة القائلة اقضي ما فات كما فات، قطعا من لم يأتي بالمأمور به على وجهه يصدق أنه فاته، فإذا ضمننا الصغرى إلى الكبرى اقضي ما فات كما فات يجب القضاء في خارج الوقت، وهذا كافي لتخريج فتوى المشهور بلا كلام على الإطلاق.
ولكن هذه القاعدة في ما فات كما فات الرواية الأخيرة هي تفصيل،
لا مش بالعامد الملتفت، ما اتفقنا انه لا هي ولا هي ذيك نظرة على العامد الملتفت،
انتهينا من موضوع العامد الملتفت،
لا لا بعدنا ما تدخلنا بالفروع الثانية، احنا بعدنا كلامنا بالأول. مع ذلك يا اخوان بعض المحققين في مقام الاستدلال طوروا المسافة واعتبروا أنه حتى في العامد الملتفت يمكن القول بشمول الروايتين، لا يعني الرواية الرابعة رجل صلى في السفر أربعا أي وعيد، هذه نص في التفصيل بين
العالم بالحكم والجاهل بالحكم. وهي ظاهرة في أن العالم بالحكم يعيد مطلقا، سواء كان عامدا أم ناسيا، سواء التفت في الوقت أو لم يلتفت في الوقت. هذه رواية زرار. جيد، فهي شاملة للوقت وخارج الوقت. بس إما بجعل الإعادة في الرواية أعم من الإعادة والقضاء الاصطلاحيين، وإما بحمل الإعادة على الإعادة في الوقت وضم قاعدة اقضي ما فات كما فات. ممكن. عموما الرواية تقول تجب الإعادة في الوقت بنحو الظهور يعني وفي خارجه للعالم بالحكم، سواء كان عامد أو غير عامد في فعله. بينما صحيحة العيس بن القاسم قالت في الوقت يجب الإعادة، في خارج الوقت لا تجب الإعادة، سواء كان جاهل بالحكم أم عالم بالحكم، عامد أم غير عامد، عالم بالموضوع أو جاهل بالموضوع، في جميع الفروق. وين تتنافيان؟ تتنافيان في الحقيقة بلحاظ الفرع الذي نبحث عنه، يعني العالم العامد إن قلنا بشمولهما لا، تتنافيان بالنسبة لخارج الوقت. تلك تقول أنت عالم بالحكم فأعد في الوقت وفي خارج الوقت، هذه تقول أنت عالم بالحكم عامد ملتفت لا أدري ماذا بإطلاقها، فلا تجب الإعادة عليك في الوقت ولكنها تجب في خارج الوقت. جيد، فيكون التنافي حينئذ بينهما بالعموم والخصوص من وجه على هذا الأساس. هذه النسبة كيف بينت في الكلمات؟ نأخذ نموذج من النماذج، نموذج السيد الحكيم في المستمسك ونفسه بعبارة ثانية السيد الخوئي ذاكره في المستند، يقول لأن الصحيح شامل للجاهل والعالم، يعني صحيح العيس عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا، سواء كان عالما أم كان جاهلا. جيد، وعموم الأول، أول عن صحيح زرارة محمد بن مسلم للوقت وخارجه، إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة، سواء في الوقت أو خارج الوقت. يقول وهذا التعارض بعينه جار في الجاهل بالنسبة إلى الإعادة في الوقت. ما حكينا بالجاهل نحن فعلا، فإن مقتضى إطلاق الصحيح الأول عدم وجوبها ومقتضى إطلاق الثاني وجوبها. جيد، ثم يبدأ بعد ذلك سيد الحكيم بذكر وجوب يا أخوة للجمع بين الروايات. أنا قلت يا إخوة بحسب فهمنا لهذه الروايات، مو بس فهم الشخصي يعني، فهم غير واحد من المحققين ومنهم السيد الخوئي، الرواية صحيحة العيس ليست شاملة للعامد الملتفت، فلا تنافي أساسا بين الروايتين في محل الكلام أساسا، ما في أي تنافي لا بالعموم والخصوص من واجب ولا بغيرها، لأن الروايتان منصرفتان عن العالم العامد الملتفت المتحدي لله في أمره. جيد. أما إذا أخذنا بإطلاق فضفاض إن صح التعبير وقلنا على مستوى اللفظ تشك، لم نلحظ مناسبات الحكم والموضوع وحال السائل والمجيب، وقلنا تشمل، فإننا سوف ننتهي لا محالة إلى هذا التنافي المذكور في كلمات المحققين بنحو العموم والخصوص من وجه. هذا التنافي بنحو العموم والخصوص من وجه يا إخوان ما تكيس في فائدة صناعية بالتعرض للوجود، لكن لا ننتهي لمحصل على مستوى النتيجة في موردنا في مورد العالم العامد. أقول يا إخوان، إن كنا نحن وهذا التنافي، فإن بنينا على أن الموثوق هو الحجة من الروايات، يعني مع التنزل إنه بتشمل الروايتان، لا شك ولا ريب أن عمل المشهور بالرواية المفصلة بين الوقت وخارجه يقضي بأنها هي الموثوقة في محل الكلام. انتبهوا يا إخوة، مسلك الوثوق عند القائل به كما يطبق في أصل حجية رواية من الروايات يطبق بلحاظ التبعيض في مدلول الروايات أيضا. على هذا الأساس نستطيع أن نرجح هنا الرواية التي عمل بها المشهور في مقام التعارض في موطن التعارض على غيرها. وإن كنا قائلين بمقالة مثل السيد الخوي كبرويا، رأس الخوي هون كبرويا حللها ما عنده مشكلة لأنه آمن بالانصراف، بمعنى أن العبرة ليست بعمل أو إعراض المشهور في مورد من الموارد، لا في باب الحجة ولا حجة، ولا في باب ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى، أو بابين منفصلين، هذان بابان منفصلان. فحينئذ نقول أقصى ما في البين أن الروايتان تتعارضان في المورد، إذا تعارضتا نرجع إلى العمومات الفوقانية. مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة تقتضي أن الشخص الذي لم يأتي بالمأمور به عليه أن يعيد بضميمة اقضي ما فات كما فات، يجب القضاء في خارج الوقت أيضا. هذا اختصار المسافة يا إخوان، لكن في وجوه إلى حد ما معقدة، ثلاث أربع وجوه ذكرها السيد في المستمسك في المقام، فقهيا نحن لسنا بحاجة إليها، لكن صناعيا قد نحتاجها. خلينا نتأمل، إما نتعرض لها وإما ننتقل للفرع
على العالم المتعمد.
طبعا طبعا طبعا، وهي مبنية على أساس خاطئ، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.